وقع البيع الدكة أراضي بك يتصور الرضا بالبيع قبل وقوعه. زين، الآن بالنسبة لقضية الرضا على أمر أو إيقاع البيع على أمر معلق غير معلوم الوقوع والحصول، هنا في مثل هالصورة يتصور الرضا، نفس الرضا، يعني إذا كان الدليل هو جزمية نعم هو وقوع الرضا، فالرضا متحقق بالأمر المستقبلي.
إذا كان مقيد بشيء هو ذاك الشيء مشكوك الحصول، فلا ترضى إلا
به على تقدير وقوعه.
إيه خب، والوقوع مقد مشكوكا، بالتالي يكون المشكوك المعلق على المشكوك مشكوك.
يعني
لأن قبلنا بالملازمة يعني بين التعليق وبين تعليق الرضا، فبالتالي يكون تعليق الإنشاء ماديا إلى تعليق الرضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، وعلى الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الأدلة التي قد تذكر لإثبات شرطية التنجيز أو مانعية التعليق قاعدة توقيفية العقود، بمعنى أن الأحكام أن الأمور التي جعلها الشارع أسبابا للنقل والانتقال والمعاوضات معلومة معينة لا يجوز تجاوزها ولا التعدي عنها، وهو في المقام وهذه القاعدة في المقام تقتضي الاقتصار على العقد المعلوم صحته دون ما يشك في صحته، وليس ذلك إلا العقد العارية عن التعليق. والشيخ رحمه الله تعالى يرد هذا الاستدلال بأن قاعدة توقيفية العقود إنما تكون لو سلمنا بها إنما تكون في صورة الشك في الصحة مع عدم وجود الدليل، أما إذا كان الدليل موجودا فلا معنى للقول بتوقيفية العقود، والدليل هو عموم أحل الله البيع وسلطنة الناس على أموالهم وعموم آية التجارة وأمثال ذلك. وعليه فينبغي بناء على هذه الأدلة الحكم بصحة العقد المعلق. ثم ذكر النتيجة وهي أنه لا دليل على شرطية التنجيز أو مانعية التعليق إلا الإجماع المحصل أو المنقول. والظاهر أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يناقش الإجماع في الجملة، وإنما يناقش الإجماع في بعض الصور، كما لو كان الشيء فعلي الحصول لكنه مشكوك، كما تقدم نقل عبارة الشيخ رحمه الله تعالى. هذا من جهة الاستدلال، وأما من جهة التعليق المبطل فهو التعليق الذي يكون مذكورا في الصيغة، بمعنى أن تعليق الإنشاء هو المبطل، فلو كانت الصيغة معلقتان كما لو قال بعتك إن جاء زيد، بعتك إن قبلت، بعتك إن كذا، وقلنا بالبطلان في هذه الصورة فالبطلان ثابت. وأما إذا كانت الصيغة منجزة ولكن كان المنشئ مترددا، كما لو ألقى الصيغة بنحو التنجيز في الصورة والإنشاء بعتك، ولكنه كان شاكا مترددا من جهة شكه في أن المخاطبة أهل للتمليك أو ليس بأهل للتمليك، وكذلك لو كان البائع شاكا في أن ما باعه قابل للتمليك أو ليس، يعني هو مال عرفا أو ليس بمال عرفا، فالتردد هنا لا يضر بصحة الإنشاء لأنه لم يبرز بصيغة التعليق في الإنشاء. الذي يضر بالإنشاء هو صيغة التعليق، لا التعليق من جهة إناطة الرضا والجزم بتقدير معين. الذي دل عليه الدليل أن التعليق في الإنشاء مبطل حتى لو كان الدليل هو عدم الجزم، لكن ذاك الدليل لا نستدل به إلا مع وجود التعليق في الإنشاء. ما إذا كان الإنشاء غير معلق ولكن مع ذلك كان المنشئ مردد، الدليل يقتضي حكمه بالصحة. لكن الشيخ بعد أن يذكر الأمثلة يفصل بينما إذا كان المشكوك فيه مقوما للمعنى المنشأ وما إذا لم يكن مقوما للمعنى المنشأ. فإن كان مقوما للمعنى المنشأ كما لو كان شاكا في الرقية وعدم الرقية أو شاكا في الزوجية وعدم الزوجية ومع ذلك أنشأ العتق قال أعتقتك أو قال فلانة طالق، ففي مثل هذه الموارد التي يكون المشكوك فيها مقوما للعتق، إذ لا عتق إلا في ملك عقلان ولا طلاق إلا في زوجية عقلان، ففي مثل هذه الموارد نحكم ببطلان الإنشاء. وسر ذلك أن الإنشاء الذي يقع به الطلاق والعتق هو الإنشاء الكاشف عن القصد، فإذا كان المنشئ متردد فيما يتقوم به الطلاق فهو غير قاصد لإيقاع الطلاق فعلا، بل هو معلق الطلاق على أمر ولم يقصد إليه فعلا، فكان قصده معلق بالتالي لا يكون القصد فعليا فيبطل الإنشاء حينئذ. وأما إذا كان المشكوك فيه غير مقوم إلا من جهة حكم الشارع، أو هو مقوم عرفا لكن للصحة لا للمعنى، كما في كون المخاطب بالغا أو غير بالغ، سفيه أو مثلا غير سفيه حتى يصح تمليكه، فلو قال بعتك وهو شاك في أهلية الطرف المقابل للتمليك، إما لأنه صبي أو لأنه محجور عليه لسفه أو فلس أو أمثال ذلك، أو قال بعتك وهو يشير إلى هذه العين وهو شاك أنها متمولة أو ليست متمولة، في هذين الموردين الشك تعلق بالصحة لا بمعنى البيع، معنى البيع صحيح حتى لو كان باطلا لكن صحته محل تردد من جهة احتمال كون الطرف صبيا أو مفلسا أو أمثال ذلك. ففي مثل هذه الصورة لا يضر التعليق ولا التردد، أما التعليق فلعدم وجوده في مقام الإنشاء، وأما التردد فلأن المعتبر في صحة الإنشاء والعبارة القصد الفعلي، وهو قصد فعلا، وتعلق القصد فعلا بالمعنى المنشأ لا يضر ولا ينافي التردد في حكم المنشأ وأنه صحيح أو ليس بصحيح، فهو ينشئ البيع ولعله يكون محكوما بالصحة مثلا. فالشيخ يفصل بينما إذا كان المشكوك فيه مقوما وما إذا لم يكن مقوما. ولو أراد أن يحتاط في باب المشكوك فيه المقوم فعليه أن يبرز الصيغة بنحو التنجيز أو يوكل الجاهل بالحال، يعني مثلا لو أراد أن يطلق امرأة للشك في صحة العقد السابق عليها، أراد أن يحتاط من جهة العقد الواقع، والاحتياط يتطلب منه تطليقها في المرتبة الأولى، فهو إن أراد أن يحتاط بنفسه فلا بد أن يطلقها لا بنحو التعليق بل بنحو التنجيز، أو أن يوكل فلانا في أن يطلقها وفلان جاهل به بالحال يعتقد أنه زوج، ولا يضر كون التوكيل منه معلقا على كونه زوجا، إذ توكيل غير الزوج في تطليق المرأة لا عبرة به. يقول تعليق الوكالة على الزوجية واقعا لا يضر، لأنه إنما يقتضي بطلان الوكالة ولا يستلزم ارتفاع الإذن في التطليق، فإذا حتى لو كان هو ليس لو كان زوجا وكانت الوكالة معلقة على زوجيته إلا أن إذنه كاف في نفوذ الطلاق منه لو كان زوجا، كاف عن مقدار يكفي، فيتحقق بذلك الطلاق. ومن جملة شروط العقد أيضا التطابق بين الإيجاب والقبول، والتطابق يعتبر أن يكون في الثمن والمثمن وفي البائع والمشتري. فلو قال بعتك بدرهم وقال المشتري اشتريت بدينار أو العكس بطل. ولو قال بعت موكلك فقال المشتري قبلت وهو يقصد الشراء لنفسه لم يقع. ولو قال البائع بعتك بشرط أن تخيط لي وقال المشتري قبلت بدون هذا الشرط لم يقع الإيجاب. فإذا اختلفا في العقد في الثمن والمثمن أو البائع والمشتري وتوابعهما كالشروط لم يتحقق معنى العقد حينئذ. هذا الشرط وجهه أن ما البيع من العقود التي تتوقف على تعلق القبول بما تعلق به الإيجاب، أو قل على أن يكون المشتري قابلا بنفس الإيجاب الصادر، فلو قبل بجزء منه دون جزئين فلم يتحقق منهما عقد. ولا يقال أن القبول بجزء الإيجاب يوجب تحقق العقد بالنسبة إلى ذلك الجزء، لأن المفروض أن إرادة البائع وقصده إنما تعلق بالجزء بنحو الجزئية لا بنحو الاستقلالية، حتى يكون الرضا الصادر منه المتعلق بالجزء والصادر من المشتري المتعلق بالجزء موجب لتحقق عنوان العقدية.
يعني لم يصدر إيجابان حتى نقول يقبل بأحد الإيجابين دون الآخر.
نعم بل صدر منه إيجاب واحد تعلق بالمجموع، وتعلقه بالمجموع يستلزم ضمنا تعلقه بهذا الجزء، فإما أن يقبل به أو لا يقبل به كله. ولو قال يعني يشترط التقابل إلى درجة أنه لو قال بعتك هذا العبد بمئة دينار فقال اشتريت نصفه الأول بخمسين ونصفه الثاني بخمسين، بأي نحو من أنحاء التقسيم كان ذاك الكلام، فإن هذا يكون باطلا. لما؟ لأنه إنما صدر من البائع إيجاب البيع الواحد، والذي صدر من المشتري قبول بيعين، بمعنى أنه قبل بوجود بيعين أحدهما متعلق بنصفه الأول والثاني متعلق بنصفه الثاني. ومن المعلوم أن تعدد البيع في مقام الإنشاء يستلزم ترتب أحكام أخرى غير أحكام البيع الواحد، فبالتالي ما تعلق به الإيجاب غير ما تعلق به القبول، وذلك يفوت شرط التطابق الذي يقوم العقد فيحكم بالبطلان حينئذ. ولو قال الاثنين بعتكما العبد بمئة فقال أحدهما اشتريت نصفه بخمسين والآخر اشتريت نصفه بخمسين لم يقع العقد. لما؟ لأن معنى كلامهما أن كل منهما طرف في عقد على حدة، والحال أن الذي صدر من البائع عقد واحد وإيجاب واحد. فيشترط التطابق بين الإيجاب والقبول في العقود. ومن جملة الشروط في العقد بقاء كل من الإيجاب على صفة الصحة إلى حين تمام العقد، وهذا احتراز عما إذا وقع موت الموجب قبل صدور القبول من القابل. لو أوجب الموجب بعتك وأصيب البائع بنوبة قلبية فوقع سريعا ومات، ثم لاحق بهذا الإيجاب قبول الطرف الآخر بعد موت الموجب، يقع البيع أو لا يتحقق البيع؟ لا يتحقق البيع. ووجه ذلك واضح، لأن البيع في الواقع من سنخ المعاني لا من سنخ الألفاظ، وإن كان لللفظ مدخلية في وجوده، إلا أن مدخلية اللفظ في وجوده تعني أن لللفظ جزئية بالنسبة إلى علية وجوده، أي أن علية العقد مركبة من لفظ ومعنى، فإذا تحقق أحدهما وفات الآخر بموت الموجب مثلا فإن القبول الصادر من القابل لا يعد كافيا في تحقق معنى العقد، لأنه لحق باللفظ دون المعنى لزواله بزوال صاحبه. فلو مات أو نام نوما عرفيا ينافي صدق معنى التفاته إلى العقد بطل العقد حينئذ. ولهذا الشرط بعض الفروع التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. مثال طبعا ذلك الموت في البائع، جنون البائع، الإغماء في البائع، أو لا فرضوا مثلا البائع بقي باق على الأهلية، أهلية الإنشاء، لكن المخاطب أصبح محجورا عليه، فقال أولا محجورا عليه مثلا لسفه أو لفلسه حتى لو كان الإنشاء بنحو الهبة، قال وهبتك، والهبة ليست تصرفا ماليا، أي أنها لا تنافي مثلا حقوق مثلا الديان، فقال وهبتك، ثم أثناء بعد صدور الإنشاء الإيجابي حجر عليه بالفلس، فهل يعتد بقبوله حينئذ؟ يشكل اعتداء قبوله، لأنه إنما خطب في حال أهليته مثلا، إلا أن يقال أن الفلس أصلا لا يرفع الأهلية من هذه الجهة، حينئذ يرتفع موضوع الكلام. هناك فروع نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى. فرع يذكره الشيخ بعد ذكر مسألة بقاء كل منهما على أهلية الإيجاب والقبول، هو أنه لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، فهل يجوز ترتيب أحدهما الأثر على ما صدر من الآخر ولو كان ذلك الصادر على خلاف مبناه الفقهي أو مبنى من يرجع إليه؟ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل بين مثل الموالاة والتنجيز والتطابق وهذه الشروط التي يتقوم بها معنى العقد، فالاختلاف في اعتبار هذه الشروط تعني اختلاف نظر كل منهما في وجود العقد وعدمه. فلو فرضنا مثلا أن الطرف الأول البائع يرى لزوم الموالاة بين الإيجاب والقبول فأوجب، ثم تأخر المشتري لأنه لا يرى وجوب الموالاة، وقلنا أن الموالاة معتبرة من باب تقوم الهيئة التركيبية بها، فإن القبول اللاحق بالإيجاب لا يكون محققا لمعنى العقد في نظر البائع إما اجتهادا أو تقليدا، وبالتالي لا يكون تصرفه في الثمن أكلا للمال بالحلال، بل يكون أكلا للمال بالباطل، لا يجوز له في مثل هذه الصورة نحكم بالبطلان. وأما الاختلاف فيما عدا هذه الشروط، أي الشروط التي إن كانت معتبرة ففيما يزيد على وجود العقد، كاعتبار مثلا كون المال مما يتمول، واعتبار كون البيع مثلا غير سفهائي، واعتبار مثلا كون البائع بالغا والمشتري بالغا، أو عدم مثلا كفاية الرشد في مثلا الصبي المتعامل. في مثل هذه الموارد الحكم بالصحة يبتني على ما نختاره في باب الأجزاء في المسائل في الأحكام الظاهرية. فإن قلنا أن الأحكام الظاهرية مجزية على حد الأوامر الاضطرارية قلنا بالبطلان، بمعنى أن نظر البائع وإن كان هو بطلان البيع، لكن باعتبار أن الطرف الآخر بنى المسألة على اجتهاد أو تقليد والحكم الظاهري في حقه مجزين، يكون حاله بالنسبة إلى هذا الحكم الظاهري كحال المضطر بالنسبة إلى الحكم الاضطراري، بمعنى أن الواقع موسع في حقه بحيث يترتب الأثر الواقعي على فعله الاضطراري وفعله في مقام الظاهر، وإذا توسع الواقع في حقه جاز لي أنا ترتيب الأثر عليه، بمعنى أن الذي يكون موضوعا لأكل المال بالحلال هو صدور البيع الصحيح مني واقعا أو منه ولو بناء على حكمه الظاهري، وهذا من قبيل الاكتفاء بصلاة الإمام الذي تنجس ثوبه نجاسة غير معلومة، فإن صلاته واقعا صحيحة في نظري، هو نجس في نظري لكن صلاته واقعا صحيحة في نظري لأنه معذور من جهة هذه النجاسة مثلا. قال ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك أي لإثبات شرطية التنجيز في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة هذه التوقيفية لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن وليس إلا العقد العاري عن التعليق إذ فيه أن إطلاق الأدلة مثل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم وحل التجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقود وأدلة سائر العقود كافية في التوقف لا مو التوقف ظاهرا ها؟ كافية شنو في؟
كاف في التوقيف
أن أطلاق الأدلة كاف في التوقيف. كاف في التوقيف بمعنى يكون معنى هكذا. كاف في إحراز كون هذا العقد مما حكم الشارع به أي أنه مما وقفنا عليه من الشارع أو مما وقفه الشارع مثلا. وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محققا أو منقولا مشكل. يريد طبعا أن ينفي دعوى الانصراف لأن التعليق عند العرف كثير. ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له أو أن المبيع مما يتمول أو أن المشتري راض حين الإيجاب أو لا أو غير ذلك أو غير ذلك مما تتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي. المدار في صحة الإنشاء على تحقق القصد الفعلي والقصد الفعلي يتعلق بالعقد الباطل فلا يضره الشك في صحة العقد. وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين صاحب المقابيس حيث قال لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد. نعم ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية أو الشك فيها عند إنشاء الطلاق فإنه لا يتحقق القصد إليه منجزا من دون العلم بالزوجية وكذا الرقية في العتق وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من إبرازه بصورة التنجز وإن كان في الواقع معلقا أو يوكل غير الجاهل بالحال بإيقاعه ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل يعني لا يقدح في الاحتياط من جهة التعليق أن توكيل الرجل لغيره لا ينفذ إلا إذا كان هو زوجا واقعا فتكون الوكالة الصادرة منه معلقة في الواقع فإذا يكون حال هذه الوكالة حال تعليقه حال تطليقه هو. الشيخ يقول لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن. خب هذا في العتق لا بأس به، العتق يكفي فيه إذن المالك، وأما الطلاق فالكتباء فيه بإذن المالك مشكل، لا بد أن يقال أن فلانا طلق، أما أن يطلق غيري بإذني فهذا مشكل. إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوج امرأة يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلها. الظاهر من عبارته بحسب ما يظهر من تعليله واستدلاله أن الرجل تزوج امرأة يشك أنها محرمة عليه يعني يشك أنها رضعت معه بحيث تحرم عليه أو لا فتزوجها يعني أنشأ الزواج. يقول هنا يجزم بالبطلان الشهيد وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد. يجزم بالبطلان لعدم الجزم حال العقد. قال وكذا الإيقاعات كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها، أو ولى نائب الإمام عليه السلام قاضيا لا يعلم أهليته وإن ظهر أهلان. ثم قال: ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا، لظنه حياته فبان ميتا، لأن الجزم هنا حاصل، أي الطرف الذي باع مال المورث جازم لكنه فضولا باع المال، وإن كانت خصوصية البائع وأن البائع هو المورث إن كان ميتا وأنا أبيعه فضولا، أو أنا إن كان ميتا وقد انتقل المال لي بالإرث، فالتردد إنما هو في من هو البائع لا في أصل البيع، لكن خصوصية البائع غير معلومة. وإن قيل بالبطلان أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه، أي أن الذي أنشأه البائع هنا هو بيعه ونقله من ملكه، والتردد في موت المورث يعني تردده في حصول الملكية حتى يكون ناقلا له من الملك. وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتان، أي يمكن القول بالبطلان ويمكن القول بالصحة. انتهى. الشيخ يقول أن هنا فرقا بين الطلاق وغيره من الأمثلة المذكورة، والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه. طرف الطلاق هنا تولية نائب الإمام وتزويج وبيع الوارث مال المورث بإمكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق. وقال في موضع آخر: ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة، وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا. ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح، يعني لو كان المطلق جاهلا بحال الحاضرين وجاهلا بشرطية العدالة في الحاضرين فيمكن القول بالصحة لو بانا عادلين، أما لو كان عالما بالشرطية ومعتقدا بالفسق يمكن أن يقال بالبطلان لأنه لم يتعلق قصده بالطلاق الصحيح. قال: ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث الخصوصية، من أي جهة؟ من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد، ووجه هذا الاشتراط واضح وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالإيجاب، فحينئذ لو قال بعته من موكلك لكذا فقال اشتريته لنفسي لم ينعقد، ولو قال بعت هذا من موكلك فقال الموكل غير المخاطب قبلت صح، لأنه لا اعتبار بالخطاب، لاعتبار بتطابق الإيجاب والقبول في المعنى في النتيجة في المآل. والخطاب وإن كان موجها إلى الوكيل لكن الملحوظ كونه وكيلا، فلو قبل الموكل ولو لم يكن مخاطبا صح. وكذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل أي يصح، ولو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم ينعقد، أو نصفه يعني نصفه بنصف الثمن أو نصفه، اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم ينعقد. وكذا لو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير، من ناحية المالية بين عادة بحسب تقريبا بحسب الغالب بين كل دينار عشرة دراهم، لكن هناك فرق بينهما، فرق بينهما في الوزن عادة يكون فرق طفيف، ثانيا في التعيين واشتغال الذمة، اشتغال الذمة بالفضة غير اشتغال الذمة بالدينار. ولو قال للاثنين بعتكما العبد بألف فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن لم يقع، ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد الجواز. لو قال هذا اشتريت نصفه بنصف الثمن وهذا اشتريت نصفه بنصف الثمن الشيخ لا يستبعد الجواز، لكن الإنصاف أنه للقول بالبطلان واجه باعتبار أنه تارة يكون العقد متعلقا بهما بوصف المجموع بحيث العبد ينتقل إليهما بصفقة واحدة، وتارة يكون مقصوده بعتكما العبد بألف أن يبيع نصف العبد لكل منهما بنصف الثمن. وإذا شككنا فلا علم لنا بالتطابق، ومع عدم العلم بالتطابق لا يمكن أن نحكم بوجود الإيجاب فعلا. ونحوه لو قال البائع بعتك العبد بمئة فقال المشتري اشتريتك كل نصف منه بخمسين، قد يقال بالجواز لا يبعد، لكن الشيخ يقول فيه إشكال لفوات وحدة الصفقة في القول الثاني. ومن جملة الشروط أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء، يعني البقاء على أهلية الإيجاب والقبول. فلو كان المشتري في حال إيجاب البيع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب لم ينعقد. يعني لو قال الموجب بعتك والمشتري أثناء قول الموجب غير قابل للقبول، مقابل بالبيع، ففي هذا يعني أن العقد لم يتم. ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء بل النوم، فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ. وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي فهو شرط تحققه لا ركنون. الوصية، يقولون الوصية، طبعا هناك خلاف بين الفقهاء أن الوصية عقد أو إيقاع، أو يفصل بين الوصية العهدية فتكون عقدا والوصية التمليكية فتكون إيقاعا، لكن المشهور أن الوصية التمليكية أيضا يجوز تأخر القبول فيها إلى ما بعد الموت. زين، فيقول الشيخ هنا يريد أن يدفع دخلا مقدرا، وهو أنك اعتبرت بقاء كل من الطرفين على أهلية الإيجاب والقبول، والحال أن قبول الوصية قد يكون بعد موت الموصي، يقبل الموصى له بعد موت الموصي. الشيخ يقول أن هذا الشرط في الوصية شرط التحقق لا ركن، أي أنه شرط تحقق الموصى به. التمليك يتوقف على القبول لا الوصية، والذي حكم الشارع بتأثيره الوصية لا التمليك. يعني بعبارة أخرى، عندنا وصية صدرت من الميت وهذه لا ربط لها بالموصى له، قبل أو لم يقبل. كيف قد حكم الشارع بأن الوصية العهدية يجب تنفيذها إذا خص الموصي شخصا بفعل معين يجب على الموصى أن يقوم، وذلك يعني أنه لا يعتبر في الوصية القبول. فالوصية التمليكية مثل الوصية العهدية من جهة كونها وصية، لكن تغايرها من جهة متعلقها، فمتعلقها التمليك، ونفوذ التمليك عرفا يتوقف على قبول الموصى له. فإذا يمكن أن نفكك بين تحقق الوصية فلا يعتبر فيه القبول، وبين نفوذها وذلك بلحاظ أثرها فيتوقف على القبول. وحيث إن النفوذ شرعا يتوقف على القبول فقط، فكأن الشارع اعتبر بقاء التمليك مؤثرا تأثيرا تعليقيا إلى ما بعد الموت، بحيث إذا انضم إليه القبول نفذ وتم وترتب عليه الأثر. قال وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي فهو شرط تحققه لا ركن، فإن حقيقة الوصية الإيصاء. وكذا لو مات قبل القبول، لو مات الموصي الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه، لو مات الموصى له قبل القبول قام الوارث مقامه، ولو رد جاز له القبول بعد ذلك، جاز له القبول ما يخالف. وإن كان هذا إن كان لعدم كوني الاعتبار لعدم كونهما قابلين للتخاطب، وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجه عن مفهوم التعاهد والتعاقد، لأن المعتبر فيه عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن يعرض له الحجر بفلسين أو سفهين أو رقين أو قرضين أو مرض موتين، بناء على أن المريض لا تنفذ تعاملاته، مسألة منجزات المريض. والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الإيجاب السابق، لو تخلل رد الموجب بين الإيجاب والقبول انفسخ العقد. وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض أيضا لا يتحقق العقد، أو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير، خاطبت الصغير لا يتحقق العقد، فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب، وبه يتم معنى المعاقدة. فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما إلى تمام العقد، أو قام ولم يكن قيامه معتبرا، لم يتحقق معنى المعاقدة، إلا في مورد واحد الشيخ يجعله استثناء بدليل خاص أو لكون هذا الشرط خلاف القاعدة، وذاك الاستثناء هو الموافق للقاعدة، وهو مسألة رضا المكره بالعقد الصادر منه حال الإكراه. لو أكره الإنسان على بيع داره ثم رضي بعد ذلك بما صدر منه حال إكراهه صح العقد. طبعا لتفسير الصحة وجوه مختلفة، بعضها يجعل الصحة مطابقة للقاعدة. قال ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد، يعني لا يعتبر الرضا من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول. اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع، يعني للدليل الخاص. فرعا لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أو لا؟ وجوه: الوجه الأول الصحة كفاية، الوجه الثاني عدم الكفاية، الوجه الثالث التفصيل، اشتراط ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل، كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارسية، يعني لو قال أحدهما بكفاية الإيجاب بالفارسية أو قال أحدهما بجواز تقديم القبول فقدم الإجابة على القبول، فهذا مقتضاه أنه لا قائل بكون هذا العقد صحيحا إلا هذا الطرف أو من يقلده. يقول الشيخ هذا التفصيل بين الشروط التي تستلزم البطلان عند الجميع والشروط التي وقع فيها خلاف تفصيل رديء لا وجه له. والأولان مبنيا، يعني القول بالصحة مطلقا أو القول بالفساد مطلقا، مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهدة فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية أو لا، يعني مبنية على إجزاء الأحكام الظاهرية. فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرى، هو يرى صحة العقد بالفارسية وأنا أرى البطلان، وعندي أنا أن اشتباهه كالإصابة لأن الحكم الظاهري مجزم، فيكون فعله عندي بمنزلة إشارة الأخرس. شلون اكتفينا من الأخرس بالإشارة مع أن التلفظ والصيغة شرط من شروط العقد؟ كذلك نكتفي من هذا المجتهد المعذور بالاشتباه وإيجاب العاجز عن العربية، وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها لا بحيث يترتب عليها الإجزاء؟ فإن قلنا بالإجزاء قلنا بالصحة، وإلا قلنا بالبطلان. والمسألة محررة في الأصول. هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب، بحيث يكون الطرف الآخر سببا في البطلان. وأما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفة صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع، لأن الإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفة صحة الإنشاء، لأن بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا. إذا اختلت هذه الشروط وفاتت وزالت، عبارة من يرى أن هذه شروط تكون فاسدة في نظره، وإذا كانت فاسدة في نظره فالمجموع فاسد. إذا المجموع فاسد لم يكن أكلا للمال بالحلال. فإن الموجب إذا علق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، لم يجز من القائل ببطلانها هذا تعقيب هذا الإجابة بالقبول، لم يجز بمعنى أنه لا تأثير لهذا التعقيب. وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة. فتأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بذلك يتم البحث إن شاء الله، موعدنا بعد الحج.